من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في المسألة الخامسة، دلالة النهي على الفساد. طبعا هذه هي المسألة الخامسة من مسائل غير المستقلات الأصلية التي لا زال البحث فيها في مسائلها، وهو دلالة النهي على الفساد. ابتداء المصنف يتكلم في تحرير محل النزاع حتى يتضح أن النزاع هنا في أي مورد، ما هو المقصود من هذا العنوان، فيقول هذه المسألة بحثت عند الأصوليين منذ القدم، ومن أجل بيان محل النزاع لا بد أن نتعرض إلى بيان مفردات هذا العنوان عليه السلام، مفردات هذا العنوان، وهو مفردة الدلالة ومفردة النهي ومفردة الفساد. وأيضا لا بد أن نبين المقصود من متعلق النهي. الشيء المنهي عنه المدل عليه بكلمة النهي الذي هو متعلق النهي، ما هو ذلك الشيء؟ فيكون البحث في أربعة أمور. الأمور الثلاثة الأولى هي الألفاظ الواردة في العنوان، والأمر الرابع هو متعلق النهي. أما الأمر الأول فما هو المقصود بالدلالة؟ ظاهر اللفظة يستفاد منه أن المقصود بالدلالة هي الدلالة اللفظية. عندما يقال دلالة يظهر من هذا اللفظ أن المقصود الدلالة اللفظية، ولكن الصحيح أن المقصود من الدلالة هو الاقتضاء، لأنه إذا لاحظنا بحوث الأصوليين في هذه المسألة وتحرير الأقوال في المسألة نجد أنهم يتناولون الدلالة بمعنى الاقتضاء، فإذا الدلالة بمعنى الاقتضاء، والاقتضاء أمر عقلي، لذلك المقصود من الدلالة هو خطوط الدلالة العقلية. وإذا كان المقصود من الدلالة هو الاقتضاء يكون المقصود من العنوان هكذا، أن النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي. بتعبير آخر، طبعا الدلالة قد تستفاد أو الاقتضاء قد يستفاد من دلالة لفظية أو من دلالة عقلية، ولكن احنا كلامنا ليس في نوع الدلالة أنها لفظية أو غير لفظية، وإنما الكلام أن المراد من الدلالة هو خصوص الدلالة العقلية، باعتبار أن المراد من الدلالة هو الاقتضاء وليس من قبيل دلالة لفظ على شيء معين. بمعنى يعني يكون معنى العنوان هكذا محل النزاع، أن طبيعة النهي، طبيعة النهي هل تقتضي فساد المنهي عنه أو لا تقتضي؟ فهنا عندما نقول طبيعة النهي هل تقتضي الفساد أو لا تقتضي، يعني ننظر إلى طبيعة النهي بقطع النظر عن الدلالة سواء كانت لفظية أو عقلية أو غير ذلك. ولأجل ذلك يقول أن بعضهم قد يدعي أنه، لأن أنتم عندما تقولون أن الدلالة عقلية بمعنى هناك ملازمة، لأنه لاحظوا عندما نقول أن طبيعة النهي هل تقتضي فساد المنهي عنه عقلا أو لا تقتضي الفساد، هذا ماذا يعني؟ يعني أنه هل هناك ملازمة بين النهي عن شيء وفساده أو ليس هناك ملازمة عقلية بينهما؟ يعني عندنا النهي، إذا نهينا عن شيء فالنهي يقتضي فساد ذلك الشيء أو لا يقتضي فساد ذلك الشيء؟ فهناك نهي وهناك فساد، فالمسألة المقصود من المسألة هو يعني بحث المسألة هو البحث عن وجود ملازمة بين النهي عن الشيء وفساده، يعني هل هناك ملازمة عقلا بين النهي عن شيء وفساده أو ليس هناك ملازمة عقلية؟ يقول لأجل ذلك أدرجنا هذه المسألة في قسم الملازمات العقلية. وكأن مقصود المصنف من بيان معنى الدلالة هاي اللفظة هو مقصوده أو غرضه أراد أن يبين أنه لماذا أدرج هذه المسألة في بحث الملازمات العقلية. فبين بهذا البيان أن الدلالة مما يفهم من بحوثهم وأقوالهم أن الدلالة بمعنى الاقتضاء، دلالة بمعنى الاقتضاء، والاقتضاء أمر عقلي، فالمقصود خصوص الدلالة العقلية. فعلى هذا يكون معنى المسألة هكذا، أن طبيعة النهي عن شيء هل تقتضي فساده عقلا أو لا تقتضي، وهذا يعني أن نبحث هل هناك ملازمة عقلية بين النهي عن شيء وبين فساده أو ليس هناك ملازمة بينهما. فالبحث عن ثبوت ملازمة، عن ثبوت أو عدم ثبوت ملازمة عقلية بين النهي عن شيء وفساد ذلك الشيء المنهي عنه. هنا قد يدعي بعضهم أن ثبوت الملازمة العقلية، الملازمة العقلية إذا قلنا ملازمة عقلية بين النهي عن شيء وفساده، تلك الملازمة، الملازمات قد تكون ملازمة غير بينة وقد تكون بينة. الملازمة البينة قد تكون بالمعنى الأعم وقد تكون بالمعنى الأخص. فهذا المدعي يقول أن تلك الملازمة العقلية التي تقولون عنها قد تكون ملازمة بينة بالمعنى الأخص وهذه هي الدلالة الالتزامية التي تستفاد من الدلالة المطابقية في الدلالات اللفظية. فالدلالة إذن لفظية. لاحظ شلون المدعى هكذا يقول، يقولون أنتم تقولون أن الكلام فيه وجود ملازمة عقلية، فنقول الملازمة العقلية قد تكون ملازمة بينة بالمعنى الأخص. إذا ملازمة بينة بالمعنى الأخص هي دلالة التزامية، والدلالة التزامية منشأ الدلالة المطابقية، وهذه ترجع طبعا إلى الدلالة اللفظية، لأن الدلالة اللفظية قسموها إلى دلالة مطابقية وتضمنية والتزامية. ويقصدون من الدلالة الالتزامية يعني الملازمة البينة بالمعنى الأخص. فإذا قلنا أن الملازمة العقلية ملازمة بينة بالمعنى الأخص، فمعنى ذلك أن الملازمة لفظية. جواب المصنف يقول مو مشكلة، هذا القول يمكن أن نقول صحيح ولا بأس به، ولكن نحن كلامنا بقطع النظر عن نوع الدلالة. احنا كلامنا في طبيعة النهي، أن طبيعة النهي تقتضي الفساد عقلا أو لا تقتضي، بقطع النظر عن كون الدلالة لفظية أو عقلية أو غير ذلك. نحن نتحدث قبل فرض الدلالة اللفظية أن النهي بطبيعته يقتضي الفساد أو لا يقتضي، ما لنا شغل بالدلالة اللفظية أو ملفظية. فلذلك يمكن تعميم البحث إلى الدلالة اللفظية والدلالة العقلية، ولكن احنا مقصودنا ليس في نوع الدلالة، وإنما كل مقصودنا هو أنه النهي بطبيعته هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي. لذلك يقول التعبير الأكثر استقامة هو ما عبر به صاحب الكفاية قدس الله نفسه، ما عبر بتعبير الدلالة، وإنما عبر بهذا التعبير اقتضاء النهي الفساد، أن النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي، اقتضاء النهي. فما عبر بالدلالة وإنما عبر بالاقتضاء. خلصنا هذه المشكلة، لأن لفظ دلالة أول ما يرد إلى الذهن يقتضي الذهن الدلالة اللفظية. لذلك قال شنو؟ أن هذا المسألة تدخل في مباحث الألفاظ لأن دلالة لفظية. احنا نقول كلامنا ليس في نوع الدلالة، وإنما كلامنا في أن النهي بطبيعته، طبيعة النهي هل تقتضي الفساد أو لا تقتضي. فإذا نتيجة الأمر الأول أو غرض المصنف من الأمر الأول هو أننا أدرجنا مسألة، هذه المسألة دلالة النهي على الفساد أدرجناها في بحث الملازمات العقلية، لأن البحث في المسألة هو بحث عن ثبوت أو عدم ثبوت ملازمة بين النهي عن شيء وفساد ذلك الشيء المنهي عنه. والدلالة هنا ليس بمعنى الدلالة اللفظية أو كذا، وإنما الدلالة بمعنى الاقتضاء، أن النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي. هذا المفردة الأولى الدلالة. المفردة الثانية النهي. ما المقصود بمفردة النهي؟ في بحث النواهي ما هناك المصنف ذكر أنه وضعا يعني بالدلالة الوضعية يدل على الزجر على الأصح، لأن بعضهم قال طلب الترك أو إلى آخره، أو قال النهي بالوضع يدل على الزجر، ويدل بالعقل على الإلزام، عقلا يدل على الإلزام يعني الإلزام بترك الفعل. هناك ذكر بأن الإلزام ليس مستفادا من الوضع، وإنما مستفاد من حكم العقل. لماذا؟ يعني الكلام فيه كالكلام في الأمر، قلنا الأمر ظاهر في الوجود، والدلالة على الوجود جاءت من الإلزام، الإلزام بالفعل، الإلزام في الفعل بالفعل مستفاد من حكم العقل وليس من الدلالة الوضعية، لأن الأمر بمعنى الطلب، الطلب، ولكن العقل يقول، العقل يقول أن الطلب إذا صدر ممن تجب طاعته فيلزم امتثاله قضاء لحق العبودية والطاعة والتبعية. في النهي كذلك قالوا أن النهي يدل بالوضع على الزجر، الزجر والردع، وبالدلالة العقلية يدل على الإلزام بالترك وهو الحرمة. لماذا؟ لأن العقل يقول النهي إذا صدر ممن يجب الانتهاء بنهيه فقضاء لحق التبعية والعبودية، لذلك الناهي لا بد من الإلزام بالترك. لذلك قال النهي يدل بالوضع على الزجر، والإلزام بالملازمة العقلية يعني بحكم العقل يدل على الإلزام. لذلك قلنا أن النهي ظاهر في الحرمة، فظهور النهي في الحرمة منشأه هو حكم العقل بالإلزام، لأن النهي إذا صدر ممن يجب الانتهاء عند نهيه فلا بد من الإلزام، من الإلزام بالترك. فالمصنف هنا يقول أن كلمة النهي ظاهرة في الحرمة، وقلنا من ذلك هو حكم العقل بالإلزام بالترك، والظهور الظهور ليس منشأه الوضع وإنما منشأ حكم العقل. ولكن هنا في هذه المسألة، هذه المسألة هل تختص بالنهي الإلزامي أو لا؟ يعني هل يختص البحث بالحرمة في هذه المسألة أو لا يختص بالحرمة؟ يقول المصنف لا يختص، يمكن أن يشمل النهي التحريمي ويمكن أن يشمل النهي التنزيهي وهو الكراهة. لماذا؟ يقول النهي صحيح ظاهر في الحرمة كما قلنا في مبحث النواهي، ولكن نفس كلمة النهي من جهة الوضع تشمل النهي التحريمي والنهي التنزيهي أي الكراهة، لأنه النهي بمعنى الزجر، والزجر يمكن أن يكون بنحو الإلزام أو لا يكون بنحو الإلزام. إذا كان بنحو الإلزام فالنهي تحريم، إذا كان ليس على نحو الإلزام فالنهي تنزيه بمعنى الكراهة. هذا وضعا. فيقول نحن أيضا عندما نلاحظ أبحاث الأصوليين في هذه المسألة نجد أنهم يعممون البحث إلى النهي التنزيه، فيبحثون أن النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي، يقولون مقصودنا من النهي، فيبحثون في النهي التحريمي الإلزامي ويبحثون في النهي التنزيهي وهو الكراهة. وسيأتي بيان أن النهي التنزيهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي، وإذا يقتضي بأي معنى. لذلك يقول المصنف أن النهي وإن كان ظاهرا في الحرمة في بحث النواهي، وقلنا أن من شأن حكم العقل، ولكن في عنوان المسألة ليس للنهي ظهور في الحرمة، فيمكن التعميم للنهي التحريمي والنهي التنزيهي. لماذا؟ لأن النهي وضعا تدل يعني تعمل معنيين التحريم والتنزيه، ولكن هناك في مبحث النواهي قلنا ظاهرة في الوجوب من باب حكم العقل، هنا القضية ليست من ذلك الباب، وإنما هنا في بحث المسألة يمكن التعميم النهي إلى النهي التحريم والنهي التنزيه، ولذلك يعممون بحثهم في هذه المسألة الأصوليين يعممون بحثهم على النهي التنزيه أيضا، بل أكثر من ذلك نقول أن النهي بإطلاقه يشمل النهي النفسي والنهي التبعي. النهي الغيري يعني كما أن الأمر هناك أمر نفسي وهناك أمر غيري، كذلك النهي هناك نهي نفسي وهناك نهي غيري، فيمكن التعميم يعني بإطلاق كلمة النهي، بسبب ذلك الإطلاق يمكن تعميم المسألة إلى النهي النفسي والنهي الغيري. فإذا مسألة دلالة النهي عن الفساد تشمل النهي التحريم والتنزيه، وتشمل النهي النفسي والغير. هنا يذكر إشكال على المحقق النائيني قدس الله نفسه، وهو أن المحقق النائيني قال أن المسألة تختص بالبحث عن النهي التحريمي النفسي لا تشمل التنزيه ولا الغير. لماذا؟ لأن المحقق النائين يجزم بأنه في النهي التنزيهي النهي لا يقتضي الفساد، وكذلك في النهي الغيري النهي الغيري لا يقتضي الفساد. فإذا كان النهي التنزيهي والغيري لا يقتضيان الفساد فإذن لا يدخلان في بحث المسألة. المصنف يقول، يرد على المحقق النائم، يقول هنا يعني هذا سياق البحث بهذا الأسلوب ليس بصحيح. لماذا؟ لأن اختيار ما هو الحق في المسألة ليس له ارتباط بمنهجية البحث. نحن نقول أنه طالما هناك قائل أو يمكن أن نبحث في أن النهي التنزيهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي، أن النهي الغيري يقتضي الفساد أو لا يقتضي، مجرد إمكانية البحث في هذا وأكثر من ذلك، مجرد وجود قائل من الأصوليين بهذا، فلا بد من إدخال أو من تعميم البحث إلى النهي التنزيهي والنهي الغيري. يعني احنا كلامنا ليس في الحق في المسألة، وإنما كلامنا في منهجية البحث. نقول المحقق النائيني اختيار أحد الأقوال ليس له علاقة بمنهجية البحث. نحن نقول أن البحث يعم النهي التنزيهي والغير طالما هناك قائل بأن النهي التنزيهي والغير يقتضي الفساد، فلا بد من تعميم البحث. نعم، فإذا بحثنا حينئذ يتضح ما هو الحق في المسألة، أنه يقتضي الفساد أو لا يقتضي. فمجرد الجزم بأن النهي التنزيهي لا يقتضي الفساد، معنى ذلك من دخل بالبحث، هذا ليس له علاقة في رسم منهجية البحث الأصولي. لذلك نقول النتيجة، نتيجة بيان الأمر الثاني، هو يعني غرض المصنف من بيان الأمر الثاني، غرضه أن يبين أن البحث يشمل النهي التحريم والتنزيه ويشمل النهي النفسي والغيري. المفردة الثالثة، وهو مفردة الفساد. يقول ما هو المقصود من الفساد في هذه المفردة، في هذا العنوان؟ يقول المقصود من الفساد هو ما يقابل الصحة. الفساد معناه ما يقابل الصحة، فتقابل الفساد والصحة من تقابل العدم والملكة. فالفساد هو عدم الملكة مما من شأنه أن يتصف بالصحة. فمثلا الصلاة إذا يمكن أن توصف بالصحة فيمكن أن توصف بالفساد. العقد، عقد البيع أو عقد النكاح، إذا يمكن أن يتصف بالصحة يمكن أن يتصف بالفساد. وهكذا. فإذا كان فد شيء لا يمكن أن يتصف بالصحة لا يمكن أن يتصف بالفساد. فإذا الصحة والفساد معنيان متقابلان تقابل العدم والملل، ولكن فساد كل شيء بحسبه، فساد كل شيء بحسبه، وكذلك الصحة، صحة كل شيء بحسبه. فهناك فساد وصحة في العبادات وقد يكون في المعاملات. فساد العبادات أن تكون العبادة غير مطابقة لما هو مأمور به من اشتمالها على الأجزاء والشرائط، فإذا فساد العبادة معناها أنها ناقصة وأنها لا تشتمل على بعض ما هو معتبر في الواجب المأمور به من الأجزاء والشرائط. كذلك الصحة والفساد في المعاملات، ولكن يختلف. في المعاملات لا يقال أن الصحة بمعنى مطابقتها لما هو مأمور به من جهة تمام الأجزاء والشرائط، إنما يقال أن الصحة في المعاملة هو مطابقتها لها لما هو المعتبر في المعاملة من أجزاء وشرائط. مثلا لو قيل مثلا أنه يعتبر العربية في عقد النكاح مثلا، ويعتبر كذا وكذا إلى آخرين، فحينئذ عقد النكاح الصحيح هو العقد الذي تمت فيه الأجزاء والشرائط المعتبرة في صحة العقد. لذلك يترتب على الصحة هو جملة من الآثار، فصحة عقد النكاح يترتب عليه علقة الزوجية، صحة عقد البيع أو الإجارة يترتب عليه انتقال النقل أو الانتقال، إما النقل أو انتقال العين أو المنفعة وهكذا. بينما يترتب على الصحة والفساد في العبادات هو أن تكون العبادة صحيحة، فإذا كانت صحيحة يسقط الأمر بها، فلا نحتاج بعد لا نحتاج إلى امتثال آخر، لا أداء ولا قضاء. وإذا قلنا بفساد العبادة فحينئذ نقول لم يسقط الأمر بتلك العبادة، ولا زال الأمر قائما حتى نمتثل ذلك الأمر، إن لم يكن أداء فقضاء. فالآثار تختلف أيضا من العبادة عبادات إلى المعاملات، آثار المعاملات شيء وآثار عبادات شيء آخر. فإذا المقصود من الفساد ما يقابل الصحة، وهما متقابلان تقابل العدم والملل. أما متعلق النهي، المفردة الرابعة متعلق النهي، قال إنه مما تقدم صار من الواضح أن متعلق النهي هو كل ما يمكن أن يتصف بالصحة والفساد، وليس كل منهي عنه يمكن أن يتصف بالصحة والفساد. لذلك ليس كل منهي عنه يدخل في المسألة، بل خصوص ما إذا كان المنهي عنه يمكن أن يتصف بالصحة والفساد. مثلا النهي إذا كان النهي متعلق بشرب الخمر. شرب الخمر لا يقال أنه يمكن أن يتصف بالصحة أو الفساد. لاحظ شلون؟ لا يمكن أن يتصف بالصحة أو الفساد. لذلك غرض المصنف من الأمر الرابع هو بيان أن ليس كل منهي عنه يقع في هذه المسألة، يدخل في هذه المسألة، بل خصوص ما يمكن أن يتصف بالصحة والفساد. هذا هو بيان الأمور الأربعة في تحرير محل النزاع. ومن هذا البيان يتضح أن النزاع في هذه المسألة في دلالة النهي على الفساد، أن النزاع راجع إلى النزاع في ثبوت الملازمة العقلية بين النهي عن شيء وفساد ذلك الشيء. إذا نهى عن الصلاة في المكان المقصود مثلا، ذلك النهي هل يقتضي فساد العبادة، فساد الصلاة إذا جيء بها مع ذلك النهي أو لا؟ إذا صدر نهي عن معاملة ما فهل يقتضي النهي الفساد، فساد تلك المعاملة أو لا يقتضي؟ فالكلام في ثبوت أو عدم ثبوت الملازمة العقلية بين النهي عن شيء وبين فساد ذلك الشيء. إذا نهينا عن شيء هل معنى ذلك إذا جاء بذلك الشيء المنهي عنه أن ذلك الشيء فاسد يكون فاسدا أو لا؟ منهي عنه ولكن لا يكون فاسدا، هذا فيه تفصيل، والتفصيل يعني بحث قسمه والبحث في العبادات والمعاملات. لذلك سيأتي البحث تارة يكون في فساد في العبادة وتارة يكون فساد في المعاملة. نقرأ عبارة الكتاب. قال: المسألة الخامسة دلالة النهي على الفساد، تحرير محل النزاع. هذه المسألة من أمهات المسائل الأصولية التي بحثت من القديم، ولأجل تحرير محل النزاع فيها وتوضيحه علينا أن نشرح الألفاظ الواردة في عنوانها، في عنوان المسألة، وهي كلمة الدلالة النهي الفساد. ولا بد من ذكر المراد من الشيء المنهي عنه أيضا، يعني مع بيان هذه الألفاظ الثلاثة أيضا هناك أمر رابع لا بد بيانه وهو متعلق النهي. لا بد من ذكر المراد من الشيء المنهي عنه أيضا. لماذا؟ لأنه مدلول عليه بكلمة النهي، إذ النهي لا بد له من متعلق. إذن ينبغي البحث عن أربعة أمور. الأمر الأول الدلالة. أنا عندما أسرح في قراءة العبارة باعتبار أنه واضح إن شاء الله. الأمر الأول الدلالة، فإن ظاهر اللفظة لفظة الدلالة يعطي أن المراد من الدلالة الدلالة اللفظية. يعني أول ما أخطر في الذهن بس تسمع كلمة دلالة رأسا يخطر ببالك الدلالة اللفظية. ولعله لأجل هذا الظهور البدوي أدرج بعضهم هذه المسألة في مباحث الألفاظ. فإذا نعرف قصد المصنف من بيان هذه اللفظة شنو؟ بيان أنه لماذا أدرج هذه المسألة في بحث الملازمات العقلية، ولماذا غيره أدرجها في بحث الألفاظ وبحث الألفاظ. ولكن المعروف أن مرادهم، مراد الأصوليين منها من الدلالة ما يؤدي إليه لفظ الاقتضاء. يعني مؤدى لفظ الدلالة هو نفس مؤدى لفظ الاقتضاء. فإذا الدلالة بمعنى الاقتضاء. حسب ما يفهم من بحثهم المسألة وجملة من الأقوال فيها، لا سيما المتأخرون من الأصوليين. يعني يقول احنا لما نرجع الى بحوثهم والاقوال التي يذكرونها في المسألة نعرف ان مقصود من الدلالة هو الاختبار. وعليه فيكون المراد من الدلالة خصوص الدلالة العقلية. لماذا؟ لان الاختبار امر عقلي، فاذا المقصود خصوص الدلالة العقلية. وحينئذ إذا قلنا المقصود الدلالة العقلية، يكون المقصود من النزاع البحث عن اقتضاء طبيعة النهي عن الشيء فساد المنهي عنه عقلا. لاحظوا البحث عن شنو؟ اقتضاء طبيعة النهي. طبيعة النهي هل تقتضي فساد المنهي عنه أو لا تقتضي؟ والاقتضاء عقلا، عقلا قيد الاقتضاء، عقلا قيد الاقتضاء، البحث عن اقتضاء طبيعة النهي عن الشيء فساد المنهي عنه عقلا. ومن هنا يعلم أنه لا يشترط في النهي أن يكون مستفادا من دليل لفظي، لا يشترط. لاحظوا من هنا يعلم، من يعلم احنا كلامنا طبيعة النهي، النهي بطبيعته يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ ما لنا علاقة نوع الدلالة لفظية أو غير لفظية، قد يكون لفظية وقد يكون غير لفظية. كلامنا مو في نوع الدلالة، كلامنا في النهي بطبيعته يقتضي الفساد أو لا يقتضي. وفي الحقيقة ومن هنا يعلم أنه لا يشترط في النهي أن يكون مستفادا من دليل لفظي، ما يشترط من دليل لفظي أو غير لفظي. وفي الحقيقة يكون النزاع هنا عن ثبوت الملازمة العقلية بين النهي عن الشيء وفساده، أو عن الممانعة والمنافرة عقلا بين النهي عن الشيء وصحته. يعني تقول مثلا المولى إذا نهى عن ذلك الشيء، فإذا برغم النهي إذا أقدمت على ذلك الشيء هل يمكن أن يقال بصحته؟ يقول العقل قد يقول هناك منافرة بين صحة ذلك الشيء والنهي عنه، منافرة وهناك بعد وتنافر بين النهي وبين الصحة. أو عن الممانعة والمنافرة عقلا بين النهي عن الشيء وصحته، لا فرق بين التعبيرين. ولأجل هذا، لأجل أن كلامنا فيه أن طبيعة النهي تقتضي أو لا تقتضي، لأجل هذا أدرجنا نحن هذه المسألة في قسم الملازمات العقلية. ليش؟ لأنه النزاع يرجع إلى ثبوت الملازمة العقلية، فإذا ملازمة عقلية لذلك البحث ملازمة عقلية وليس في مباحث الألفاظ. نعم قد يدعي بعضهم أن هذه الملازمة على تقدير ثبوتها من نوع الملازمات البينة بالمعنى الأخص، والملازمات بينة بالمعنى الأخص هي دلالة التزامية. وحينئذ يكون اللفظ الدال بالمطابقة على النهي دالا بالدلالة الالتزامية على فساد المنهي عنه. يعني إذا قلنا دلالة التزامية معنى ذلك أنه في النهي أدنى دلالتين، دلالة مطابقية ودلالة التزامية. الدلالة المطابقية ماذا تقول؟ تقول ذلك الشيء منهي عنه. عندما أقول مثلا لا تفعل كذا، الدلالة المطابقية للا تفعل كذا هو أن ذلك الفعل منهي عنه. الدلالة الالتزامية أن ذلك الفعل إذا فعلته يقع فاسدا. وحينئذ يكون اللفظ الدال بالمطابقة على النهي دالا بالدلالة الالتزامية على فساد المنهي عنه، فيصح هذا القال المدعي هكذا يقول، فيصح أن يراد من الدلالة ما هو أعم من الدلالة اللفظية والعقلية. جواب المصنف: ونحن نقول هذا صحيح على هذا القول، ولا بأس بتعميم الدلالة إلى اللفظية والعقلية في العنوان حينئذ، ولكن النزاع مع هذا القائل ما عنده مشكلة، يمكن نقول صحيح خلي يصير تعميم دلالة لفظية وعقلية، ولكن كلامنا ليس هنا، وإنما كلامنا بقطع النظر عن نوع الدلالة، بقطع النظر عن نوع الدلالة أن هي بطبيعته يحفظ الفساد أو لا يحفظ. ولكن النزاع مع هذا القائل أيضا يقع في الملازمة العقلية قبل فرض الدلالة، قبل فرض الدلالة يعني بقطع النظر عن الدلالة، عن نوع الدلالة، قبل فرض الدلالة يعني بقطع النظر عن نوع الدلالة، مثل في البحث العقلي في علم الكلام يقولون ما هو حكم العقل قبل الشرع وقبل مجيء الشرع والشارع، نحكم بحسن بعض الأفعال وقبح بعضها الآخر. قبل الشرع شنو يعني؟ يعني بقطع النظر عن الشرع، العقل لو خلي نفسه يحكم أن هذا الفعل حسن وهذا قبيح، فهنا يقول قبل أن نفرض الدلالة اللفظية أو غير اللفظية أن نقول أنه بطبيعتي ماذا يقصد، فإحنا بقطع النظر عن نوع الدلالة نتكلم قبل فرض الدلالة اللفظية الالتزامية، فالبحث معه أيضا يرجع للبحث عن الاقتضاء العقلي. لذلك قلنا اقتضاء أمر عقلي، هنا يقول اقتضاء عقلي، فالأولى أن يراد من الدلالة في العنوان الاقتضاء العقلي، فإنه يجمع جميع الأقوال والاحتمالات، لا سيما أن البحث يشمل كل نهي وإن لم يكن مستفادا من دليل لفظي. لذلك نقول القضية أعم من الدلالة اللفظية، لذلك الأولى هو الخروج من قالب الدلالة اللفظية. نقول الاقتضاء والعبارة تكون أكثر استقامة لو عبر عن عنوان المسألة بما عبر به صاحب الكفاية قدس الله نفسه بقوله اقتضاء النهي الفساد، فأبدل كلمة الدلالة بكلمة الاقتضاء. ولكن ليش ما عبرت بتعبيره؟ يقول ولكن نحن عبرنا بما جرت عليه عادة القدماء في عنوان المسألة متابعة لهم. أحيانا تعبيرات بعض العلماء لمجرد متابعة القدماء ليس أكثر، مثلا بعض الرسائل العملية لما تذكر مثلا أنه حكم الجورب الذي لا يغطي الساق مثلا ما شكل ذلك، هذا الآن ما إلى وجود، سابقا قال إلى وجود وكان يذكر في الرسائل العملية، لذلك بعض الرسائل العملية الحديثة رفعوا هاي المسألة من الرسائل العملية أصلا. فأحيانا يذكرون بعض التعبيرات أو بعض المسائل متابعة للسابقين ليس أكثر. ثانيا النهي، إن كلمة النهي ظاهرة كما تقدم في الجزء الأول صفحة 101 في خصوص الحرمان، وقلنا هنا هناك ذلك الحرمة لحظة، هذا من يريد يبين أنه صحيح هناك ظاهرة في خصوص الحرمة، ولكن هنا ما مختص البحث في الحرمة وإنما نختص الكراهة، يشمل الكراهة أيضا، يحط الكراهة. يقول في خصوص الحرمة هناك، وقلنا هناك أن الظهور ليس من جهة الوضع بل بمقتضى حكم العقل، أما نفس الكلمة من جهة الوضع فهي تشمل النهي التحريمي والنهي التنزيهي، أي الكراهة، النهي التنزيهي بمعنى الكراهة. ولعل كلمة النهي في مثل عنوان المسألة
ليس فيها ما يقتضي عقلا ظهورها في الحرمة. فلا بأس من تعميم النهي في العنوان لكل من القسمين بعد أن كان النزاع قد وقع في سلمه.
فعلا لما تراجع بحوث الأصولية تشوف يبحثون في النهي التحريمي والنهي التنزيهي، فإذا المسألة تعم النهي التنزيهي أيضا.
وكذلك كلمة النهي بإطلاقها ظاهرة في خصوص الحرمة النفسية دون الغيرية، ولكن النزاع أيضا وقع في كل منهما. يعني أصولين لما يبحثون أيضا يبحثون النهي الغيري وليس فقط النهي النفسي. فإذا ينبغي تعميم كلمة النهي في العنوان للتحريري والتنزيهي وللنفسي والغيري، كما صنع صاحب الكفاية قدس الله نفسه. ولكن وسيف النائيني قدس الله نفسه جزم باختصاص النهي في عنوان المسألة بخصوص التحريم النفسي. لماذا خصص البحث في التحريم النفسي؟ قال لأنه يجزم بأن التنزيه لا يقتضي الفساد وكذا الغير. والذي ينبغي أن يقال له للمحقق النائيني أن الاختيار شيء وعموم النزاع في المسألة شيء آخر، فإن اختياركم بأن النهي التنزيهي والغيري لا يقتضيان الفساد ليس معناه اتفاق الكل على ذلك حتى يكون النزاع في المسألة مختصا بما عداهما. والمفروض أن هناك من يقول بأن النهي التنزيهي والغيري يقتضيان الفساد، فتعميم كلمة النهي في العنوان هو الأولى. يقول نعم لو كان الجميع متفقون على أن البحث ما يشمل التنزيه والغيري ممكن نقول ليس هناك قائل فنخصص البحث بخصوص هذا، ولكن إذا هناك قائل ليس من الصحيح تخصص البحث بل لا بد من التعميم. ثالثا كلمة الفساد، إن الفساد كلمة ظاهرة المعنى والمراد منها أن الفساد ما يقابل الصحة، تقابل العدم والملكة على الأصح، لا تقابل النقيضين ولا تقابل الضدين. يعني كأنه هناك من يقول أنه تقابل الضدين تقابل النقيضين، لذلك قال على الأصح. يعني أصح الأقوال عند المفنف هو أنه لا، أن التقابل تقابل العدم والملكة، بناء على ذلك يكون معنى الفساد هو عدم الملكة ممن شأنه أن يتصف بالصحة. فإذا كل شيء يمكن أن يتصف بالصحة يمكن أن يتصف بالفساد، أما إذا ما ممكن يتصف بالصحة فلا يمكن أن يتصف بالفساد. وعلينا فما له قابلية أن يكون صحيحا يصح أن يتصف بالفساد، وما ليس له ذلك لا يصح بالفساد. وصحة كل شيء بحسبه، فمعنى صحة العبادة مطابقتها لما هو المأمور به من جهة تمام أجزائها وجميع ما هو معتبر فيها، ومعنى فسادها عدم مطابقتها له من جهة نقصان فيها، ولازم عدم مطابقتها لما هو مأمور بها عدم سقوط الأمر وعدم سقوط الأداء والقضاء. فإذن هذا المقصود من الصحة والفساد في العبادات، مقصود من الفساد هو هذا، أنه هناك نقصان في الأجزاء والشرائط المعتبرة في صحة العبادة ولازمه عدم المطابقة، يعني عدم سقوط الأمر. ومعنى صحة ومعنى صحة المعاملة مطابقتها لما هو المعتبر فيها من أجزاء وشرائط ونحوها، ومعنى فسادها عدم مطابقتها لما هو معتبر فيها. ماذا يلزم إذا كان بهذا المعنى في المعاملات؟ فماذا يلزم من هذا المعنى؟ يقول ولازم عدم مطابقتها عدم ترتب أثرها المرغوب فيه عليها من نحو النقل والانتقال في عقد البيع والإجارة، ما ومن نحو العلقة الزوجية في عقد النكاح وهكذا. إذا قلنا فساد العبادة معناها عدم سقوط الأمر، فلا بد من الأداء وإلا في القضاء الأمر لم يسقط، لا بد من الامتثال. أما فساد المعاملة فالمقصود شنو؟ مقصود عدم ترتب الأثر. فإذا قلنا بفساد عقد النكاح معنى ذلك لازم عدم ترتب العلقة الزوجية على هذا العقد، فطرفي العقد ليس بزوجين. إذا قلنا فساد عقد البيع أو الإجارة معنى ذلك لم يحصل النقل والانتقال من طرف إلى الطرف الآخر وهكذا. المفرد الرابع متعلق النهي، لا شك في أن متعلق النهي هنا يجب أن يكون مما يصح أن يتصل بالصحة والفساد ليصح النزاع فيه، وهذا تبين في الأمر الثالث، وإلا فلا معنى لأن يقال مثلا أن النهي عن شرب الخمر يقتضي الفساد أو لا يقتضي. وعليه فليس كل ما هو متعلق للنهي يقع موضعا للنزاع في هذه المسألة، بل خصوص ما يقبل وصف الصحة والفساد، وهذا واضح. فإذا مو كل منهي عنه يدخل في هذه المسألة، فقط المنهي عنه إذا كان يمكن أن يدخل في الصحة والفساد يدخل في هذه المسألة. ثم أن متعلق النهي عن العبادة والمعاملة اللتين يصح وصفهما بالفساد، فلا خصص المسألة بالعبادة كما ربما ينسب إلى بعضهم. فإذا متعلق النهي العبادات والمعاملات وليس فقط العبادة. وإذا اتضح المقصود من الكلمات التي وردت في العنوان يتضح المقصود من النزاع ومحله هنا، فإنه يرجع إلى النزاع في الملازمة العقلية بين النهي عن الشيء وفساده. نرجع إلى هذه النقطة، هذه النقطة هي المهمة، أن النزاع يرجع إلى شنو؟ يرجع إلى النزاع في الملازمة العقلية بين النهي عن شيء وبين فساد ذلك الشيء الجميع عنه. ملازمة عقلية أقل ولا هذا. فمن يقول بالاقتضاء فإنما يقول بأن النهي يستلزم عقلا فساد متعلقه، وقد يقول مع ذلك بأن اللفظ الدال على النهي دال على فساد المنع عنه بالدلالة الإلزامية. يعني شنو؟ يعني رب يقتضي الفساد أو يدل على الفساد ماكو مشكلة، من دلالة عقلية أكو أو لا. يقتضي الفساد يعني دلالة عقلية، يدل على الفساد يعني دلالة لفظية. ومن يقول بعدمه إنما يقول بأن النهي عن شيء لا يستلزم عقلا فساده، أو فقل أن النزاع هنا يرجع إلى النزاع في وجود الممانعة والمناخرة عقلا بين كون الشيء صحيحا وبين كونه منهيا عنه، أي أنه هل هناك مانع الجمع بين صحة الشيء والنهي عنه أو لا. ولأجل هذا تدخل هذه المسألة في بحث الملازمات العقلية كما صنعناها. ولما كان البحث يختلف اختلافا كثيرا في كل واحدة من العبادة والمعاملة عقد البحث في موضعين العبادة والمعاملة، فينبغي البحث عن كل منهما مستقلا في مبحثين. المبحث الأول النهي عن العبادة، ويأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.